الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا وتدمينا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الجمع بين قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خامل، وبين صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن من صلى فيما بين المشرق والمغرب فقد صلى إلى القبلة فلا يجب عليه الإعادة. فقلنا في الجلسة الأخيرة أن هناك تنافي بدوي بين الدليلين، إذ مقتضى قاعدة لا تعاد أنه تجب الإعادة إذا لم يتجه إلى القبلة، وهذا في الحقيقة إذا كان بين اليمين واليسار لم يتجه إلى القبلة، فمقتضى لا تعاد أنه تجب إعادة الصلاة عند الإخلال بالقبلة. ولكن صحيحة معاوية بن عمار مقتضاها بأن الشخص الذي صلى بين اليمين واليسار فإن يقول مثل قبلة، يعني مو قبلة، بين يمين ويسار قبلة، فيكون هذا قد ماذا؟ فقد تكون صلاة مجزئة. فما هو مقتضى الجامع بين الدليلين؟ قلنا أنه قد يقال أنه قاعدة لا تعاد عنوان ثانوي فتكون مقدمة على أدلة الأولية، عشان صحيح في الجلسة السابقة. المصنف في مقام بيان الجامع بين الدليلين يقول أن مقتضى الجمع بين الدليلين هو أن نقول بالحكومة، خلينا الحكومة حقاً نقول، وأن نقول بالحكومة فصحيحة معاوية بن عمار حاكمة على قاعدة لا تعاد، والدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم كما ذكر في علم الأصول. وبيان الحكومة وأن يقال أن قاعدة لا تعال مقتضاها أن من أخل بالقبلة فتجب عليه الإعادة، من لم يصلي باتجاه القبلة فعليه الإعادة. ورواية وصحيحة معاوية بن عمار تقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، واضح؟ فنقول عندنا دليلان، نقدر دليل الله تعالى نقول تجب الإعادة عند الإخلال بالقبلة. في أكثر من طريقة، بس أي طريقة؟ أيضا استفاد أنه من صلى باتجاه القبلة فتكون الصلاة شنو؟ أي مقال إيه قاعدة؟ قاعدة لا تعاد. مفاد قاعدة لا تعاد أنه إذا شخص أخل بالقبلة فتجب الإعادة، إذا ما أخل بالقبلة بالمد الالتزامي فماذا؟ فلا تكون صلاة صحيحة فلا تجب الإعادة. صحيح؟ صحيحة معاوية بن عمار تقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهذا الدليل الثاني. فنسأل أن هذا إدخال أو إخراج مثل المصطلح اليوم؟ إدخال. عندنا إدخال عندنا دخول. كون ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا الإدخال حقيقة لو تعبدي؟ ولا بدون جعل الشارع ما يصير قبلة، جعل الكعبة قبلة تعبدي، ما بالك ما فيه من المشرق والمغرب.
إذن تعبدي.
إذن الإدخال تعبدي، فصار هذا قبلة. إذا صار قبلة يشمله دليل، أخلى بالقبلة أو صلى إلى القبلة؟
صلى
إلى القبلة. يشمله هذا الدليل كان ثاني. بعدما كان قبلة، هذا الدخول تحت الدليل حقيقي لو تعبدي. تعبدي ليش؟ لأنه يقول من صلى باتجاه القبلة فتكون. وش معنى القبلة اللي أقيدت في هذا الدليل؟ قبلة الكعبة. مو أي قبلة، مو ما بين المشرق والمغرب. لو ولا شفت، لو كان موضوع هذا الدليل هو ما بين المشرق والمغرب، يستطيع الإنسان متعمد أنه يصلي ما بين المشرق والمغرب، ويشمله دليل أنه من صلى باتجاه القبلة فتكون صلاته صحيحة. إذن لا إشكال ولا شبهة أن المراد من هذا الدليل الأولي هو أن القبلة هو القبلة الواقعية الكعبة، لا ما بين المشرق والمغرب. فيكون دخول هذا المورد وهو ما بين المشرق والمغرب تحت هذا الدليل تعبدي وتعبدي
تعبدي.
فيسمى هذا شنو؟ حكوم
حكومة.
فيقال بأن الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول، فصحيحة معاوية بن عمار حاكمة على قاعدة لا تعارض، والدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم. فبمقتضى صحيحة معاوية بن عمار يكون الشخص الذي صلى ما بين المشرق والمغرب لم يقل بالقبلة تعبدا، واضح، لم يقل بالقبلة تعبدا، بل أنه صلى باتجاه القبلة، فلا يشمله تعارض، بل يقال لا تعارض، واضح. إذن النسبة بين الدليلين هي نسبة الحكومة في الحكومة، واضح. والدليل الحاكم مقدم على المحكوم، ولهذا قلت في عبارة ما استغربنا الصلاحات، لكن هذه الصلاحات سبحان الله يوم جرحناها وجدت المطلب. يقول قلت من صلى ما بين المشرق والمغرب فقد صلى إلى القبلة ببركة صحيحة معاوية بن عمار، لأنها تقول وما بين المشرق والمغرب قبلتان، صحيح؟ هي صحيح ما تقول ما بين المشرق والمغرب قبلتان، فهذا يكون الإدخال إدخال شنو؟ تعبدي. فيكون هنا صلى إلى القبلة، بقرار صلى إلى القبلة، فلا تجب عليه إعادة. من صلى ما بين المشرق والمغرب فقد صلى إلى القبلة. شوف هاي الحكومة تتصرف في الموضوع أو في الحكم؟
الموضوع.
التخصيص تتصرف في الحكومة. واضح الفرق. في موارد الحكومة الدليل الحاكم يتصرف في الموضوع للدليل المحكوم. ما العلاقة بالحكم؟ يتصرف في موضوعه. فموضوع الدليل المحكوم تجب الصلاة إلى القبلة. الدليل الحاكم ما يقول تجب الصلاة إلى القبلة مطلقا إلا في مورد لا تجب الإعادة، ما يقول حكي، يقول لا، الصلاة ما بين المشرق والمغرب قبلتان، فحينئذ يتصرف في موضوع الدليل المحكوم. ولهذا من الفوارق بين الحكومة والتخصيص أن الحكومة تصرف بلسان الوقت، تصرف في الموضوع، أما التخصيص فما يصرف في الموضوع، يسوي إخراج حكمي، يخلي الموضوع على حاله، فقط يستثني حكما، واضح؟ إذا قلت أكرم، تشوف مثلا، تقول أكرم النحام، أو أكرم العالم، ثم قلت لا تكرم النحام، هاي يسوون شنو؟ تخصيص. أكرم النحوي لا تكرم أكرم العالم لا تكرم النحوي. أنت ما صرفت الموضوع، ما صرفت أنه النحوي عالم المعالم، أخرجت من الحوق، فيسمون هذا تخصيص. لكن لو قلت أكرم العالم تقول النحوي ليس بعالم، هاي يسمون شنو؟ هذه حكومة مضيقة، واضح؟ إذن الحكومة تتصرف في الموضوع، فيخرج من الحكم بالتصرف في الموضوع، ما يتصرف في الحكم مباشرة، يتصرف في الموضوع وبطريقة التصرف في الموضوع يتغير الحكم. أما في التخصيص فإنه مباشرة ينظر إلى الحكم، واضح. في كلام أهم الفرق، يعني في كم تحقيقات أكثر إشارة لبحث الورود والحكومة. يقول قلت من صلى ما بين المشرق والمغرب فقد صلى إلى القبلة، فصار توسيع إلى موضوع الدليل، توسيع حكومة موسعة. ولم يختل في حقه شرط القبلة، وإنما هو مختل في من زال انحرافه عن ذلك عن اليمين، ماذا عن اليمين والشمال، ولذا تجب عليه الإعادة. المسألة الخامسة تأتي. المسألة الخامسة، النقطة الخامسة واضحة، أن الشخص إذا كان انحرافه أزيد من هذا المقدار المذكور، فهل تجب عليه الإعادة أو لا؟ نقول تجب عليه الإعادة. والدليل على وجوب الإعادة هو مقتضى القاعدة، فنحتاج إلى دليل، لأن مقتضى القاعدة التي ذكرناها فيما سبق أن من اختل، من أتى بصلاة مختلة الشرائط أو الأجزاء، فإن صلاته باطلة لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به. فمتى ما لم تكن مطابقة بين المأتي وبين المأمور تكون الصلاة باطلة، فمقتضى القاعدة الصلاة باطلة، فلا نحتاج إلى الاتيان بدليل على بطلان الصلاة أصلا. لكن مع ذلك المصنف أتى بدليل آخر، مقتضى القاعدة أتى بدليل يدل على أن الصلاة باطلة، هذا هو الدليل، وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، موجودة في صفحة 315 من الجزء الرابع، ما فيها إشكال الرواية، تقدم علينا الجلسة لها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت، فأعد، وإن فاتك فلا تعد. يستفاد من هذه الرواية أن من أخل بشرطية القبلة فالتفت في الوقت تجب عليه الإعادة، وإذا خرج الوقت لا تجب عليه الإعادة. فحينئذ نسأل أن هذا الحكم الذي دلت عليه الرواية هل هو على مقتضى القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ تفتين سؤال؟ الحكم والتفصيل بين الوقت وغير الوقت، ففي الوقت تجب الإعادة، في غير الوقت لا تجب الإعادة، هل هذا الحكم في الرواية بكلا شقيه على مقتضى القاعدة أو بكلا شقيه على خلاف القاعدة أو في أحد شقيه على القاعدة أو في أحد شقيه على خلاف القاعدة؟ ماذا تقولون؟
في أحد شقيه على خلاف القاعدة، على كلا
شقيه
مقتضى
القاعدة. لا يعني أخذ كل واحد وش الدعوة يعني، أو الشيخ
شيخ سبع
فرض الشيخ على كلا شقيه.
لا لا تعاد الصلاة، القضاء ليس إعادة،
لا بحظ أصول عملية،
إذا حاضر الأصول العملية أيضا كلاهما على القاعدة، لأنه القضاء يحتاج إلى جمع جديد.
شيخ شيخ تقول على القاعدة على خلاف القاعدة،
على خلاف القاعدة
في كلا شقيه، وجوب الإعادة في الوقت على خلاف القاعدة،
وجوب الإعادة في الوقت على مقتضى القاعدة،
عدم
وجوب القضاء
على القاعدة أو على خلاف القاعدة،
على خلاف القاعدة.
نعم ليش؟
لأنه أصلا ما تحقق منك الصلاة، إذا ما تحقق منك الصلاة فبعدين بيجيك وجوب إعادة ثانية، ذاك ما له
هذا المحل اللي هم كلام شيء واضح يختلف. نقول أن هنا حكمان في الرواية، الحكم الأول وهو وجوب الإعادة في الوقت، فلا إشكال ولا شبه أنه على مقتضى القاعدة، لأنه في الوقت قد خطب بصلاة جامعة للشرائط والأجزاء ولم يمتثل هذه الصلاة، فالصلاة المأتي بها قد اختل فيها شرط الاستقبال، فهذه الصلاة المأتي بها لا تسقط الأمر لأنها ليست مصداقا للمأمور به، فمقتضى الاشتغال أنه يجب عليه إعادة الصلاة لكي يطبق ماذا؟ لكي يمتثل خطاب صلي، وهو بعد لم يمتثل خطاب صلي، فتجب عليه الإعادة في الوقت، هذا واضح. أما الحكم الثاني وهو وجوب القضاء،
عدم وجوب القضاء
خارج الوقت، فهنا يوجد خلاف حسب المباني، فعلى مبنى يكون على مقتضى القاعدة، وعلى مبنى يكون على خلاف مقتضى القاعدة. وهذا الخلاف ذكره الأصوليون في الأمر بالمؤقتات. فيوجد عندنا نظريتان. نظرية تقول أن الأمر بالمؤقت ينحل إلى مطلوبين، فإذا جاءنا دليل وقال صلي فيما بين الزوال إلى غروب الشمس، هذا أمر بمؤقت. النظرية تقول يوجد تعدد مطلوب، هذا لم ينحل إلى أمرين، أمر بطبيعي الصلاة وأمر آخر بالصلاة في الوقت المذكور. فهناك مطلوبين للمولى، طبيعي إيجاد الصلاة، والمطلوب الثاني أن الصلاة تكون في الوقت. وحينئذ نقول بناء على هذا المسلك، المكلف إذا خرج الوقت ولم يمتثل الأمر يسقط عنه خطاب الثاني صلي في الوقت، يسقط ما يسقط؟ يسقط، لأن الخطاب الثاني الذي أخذ فيه الصلاة في الوقت لا يمكن أن يمتثل إلا بالوقت، فإذا خرج الوقت سقط الخطاب. لكن الخطاب له صلي طبيعي الصلاة مثل موجود؟ موجود، فيجب عليه القضاء. ولهذا بناء على المسلك الأول قالوا القضاء تابع للأداء، القضاء تابع للأداء، ولا يحتاج القضاء إلى أمر جديد، ما يحتاج إلى أمر جديد، إذ أن الأمر بالمؤقت ينحل إلى مطلوبين، أصل الطبيعة والطبيعة المقيدة بالوقت، وبخروج الوقت سقط الطبيعة المقيدة بالوقت. الطبيعي صار موجود أو موجود؟ موجود. من هذا من الموجود؟ من الأمر بالصلاة، من الأمر بالأداء، فلا نحتاج في وجوب القضاء إلى دليل زائد، فيكون وجوب فتكون مقتضى القاعدة بناء على تبعية القضاء للأداء، مقتضى القاعدة هو وجوب القضاء، فتكون الرواية الدالة على عدم القضاء على خلاف القاعدة. صحيح؟ على خلاف القاعدة. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني وهو ما ذهب إليه محققين المتأخرين الأصوليين أن الأمر بالمؤقت لا ينحل، بل الأمر بالمؤقت واحد فارد بسيط، الواحد لا يصدر منه إلا واحد فارد بسيط، وهو أن تصلي في الوقت، ولا يفهم منه التحليل أن المولى عنده مطلوبين، مطلوب طبيعي الصلاة ومطلوب أن توجر الصلاة في الوقت، هاي تحليلات ما موجودة عندنا، خلص صلي في الوقت. فالمطلوب هو أمر واحد مقيد، والقيد والمقيد أمر واحد. فالمولى لا يريد من قوله صلي في الوقت إلا أنك توجد الصلاة المقيدة بكونها في الوقت، ولا يوجد أمر بطبيعي الصلاة، بل يريد حصة خاصة من الصلاة، وبفوات الوقت يسقط الخطاب. لأن ذكروا في مسقطات الأمر أن المسقط للأمر تارة يكون الامتثال، وتارة يكون العصيان، فإن العصيان أيضا مسقط للأمر، فلو عصى المكلف ولم يصلي في الوقت فقد سقط الأمر بخروج الوقت، سقط ما سقط، فيسقط بالعصيان. فإذا سقط بالعصيان أدت، فعند خروج الوقت يحتاج إلى خطاب جديد للقضاء، لأن الأداء الأمر بالأداء لا ينتزع منه ولا يحلل إلى أمرين، فحينئذ نحتاج إلى أمر جديد بالقضاء. وحينئذ إذا شككنا في وجود أمر جديد الأصل هو عدم وجود الخطاب الجليل، الأصل هو البراءة، الأصل هو عدم الاشتغال. وحينئذ مقتضى القاعدة هو عدم وجوب القضاء. فمقتضى الأصل العملي في المقام بناء على المسلك الثاني وهو عدم تبعية القضاء للأداء هو عدم القضاء، فالقضاء هو الذي يحتاج إلى دليل. فهذه الرواية الدالة على عدم القضاء على مقتضى القاعدة.
إذا كانت هناك أدلة
لا قاعدة الأصول، الآن نتكلم عن قاعدة بصورة عامة في الأصول العملية. الآن في الدليل دل على أن كل صلاة فاتت الإنسان يجب القضاء، فيحتاج إلى بحث القضاء المراجع بحثان، بحث الدليل الاجتهادي. نحن في بحث الدليل الفقاهة الأصول العملية، مقتضى الأصل العملي ما هو في المقام؟ نقول بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ بناء على النظرية الثانية وهي النظرية المحققية الأصولية الآن، أن القضاء يحتاج إلى أمر، إلى أمر جديد، واضح؟ وحينئذ تكون هذه القاعدة لكلي شقيها على مقتضى القاعدة.
شفتني ما أشكال إشكال، أنه إحنا كلامنا أنه بعد إحراز أن القضاء ثابت.
من وين هذا القضاء؟
حب من الروايات الأخرى.
ما قلنا الروايات في الرد على في كلام. الدليل
لا أنا الدليل الاجتهادي ليش؟ لأن أنا كلامي الآن أنه هذه اللي هو لا تعاد استفادة عدم إعادة الصلاة خارج الوقت، هل هذا نستفيد منها؟
لا تعاد، تعاد لإعادة
أنه أنها أجزأت الصلاة سابقة أو لا؟
لا إحنا بحثنا الآن، إحنا مو في الدليل، مو في الدليل الرواية، بحثنا في الدليل العملي، الأصل العملي. أنا بحثت الرواية الآن، هل الروايات استفاد منها عموم فوقاني أنه لا تعاد، هل تشمل مورد القضاء أو لا؟ معروف بينما أن قاعدة لا تعاد لا تطبق في مورد ماذا؟ في مورد القضاء، لا تعاد المراد منها صلاة في الوقت، واضح؟ هل الآن بحثان صار حمد في هذا الدليل شنو؟ الدليل، الدليل اللفظي، احنا كلامنا في الدليل ماذا؟ الدليل الأصل العملي. فمقتضى الأصل العملي في المقام هو أنه مبني على هذين المبنيين. الآن ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ هل عندنا عموم فوقنا أن كل صلاة فاتت المكلف يجب عليه القضاء أو لا؟ بعضهم يدعي أنه في عنوانه أن عنوان القضاء هو الفوت، ويستفاد من بعض الأدلة أن كل ما فات المكلف يجب قضاءه. هاي مسألة ثانية الآن، هل هذه الأدلة تامة سندا دلالة
معارضة؟
هل قاعدة لا تعاد تشريع ناظرة إلى الأداء ناظرة إلى القضاء وكذا؟ هذا بحث الآن، بحث آخر في الدليل اللفظي. وإذا ما ذكره ما إذن الرواية تكون على مقتضى القاعدة، فحتى لو ما كان عندنا الرواية حكمنا بذلك إنها على مقتضى القاعدة. هذا تمام الكلام في وين؟ في البحث عن القبلة.
شيخ ما نقدر أنه نقول أن هذه الرواية ناظرة إلى إجزاء الصلاة من عدمها.
لا
يعني يجب عليه إعادة الإمام، جاي يسأل الإمام هل هذه الصلاة مجزية أو غير مجزية لو وقعت في
لا الإمام
يقول
الإمام يقول ليه
فإذا أجزاء إذا قال إذا أجزاء يعني مجزئة في الوقت
سيكون على مقتضى الأصل.
وش هنقول بعدين؟
وبعدين
مجزئة الصلاة ما يجب عليه إعادة.
فنستفيد منها أنهم حتى لو خالف الاتجاه اليمين والشمال فإنها تكون مجزئة.
لا يقول الإمام إذا صليت وأنت على غير القبلة. ما معنى على غير القبلة؟ بعد توسيع القول بعد البعض بنظر صحيح معاوية بن عمار، متى يقول الإنسان صليت على غير القبلة؟
يعني غير اليمين.
إلى ما اتجهت إلى الكعبة وما اتجهت إلى ما بين اليمين واليسار، بركة الحكومة صحيح معاوية بن عمار. فمن صلى إلى غير القبلة يعني من صلى فيما على الكعبة وفيما على ما نزل وشرع منزلة القبلة، وهو ما وهو أزل ما بين اليمين واليسار، هذا هل تجب في الإعادة أو الإمام قال إن كان حصل منك الصلاة إلى غير القلب هل معنى تجب حينئذ شنو؟ تجب حينئذ الإعادة إذا كان داخل الوقت، وإلا إذا كان خارج الوقت فلا تجب الإعادة. هذا رسولنا الرواية من صل إذا صليت وأنت على غير القبلة. ما معنى على غير القبلة؟ ببركة الحكومة، يعني لم تصلي إلى القبلة لا حقيقة ولا
تنزيلا،
في هذه الحالة أي عليك الإعادة.
هل مو معنى فاسد؟
لا مو فاسد.
إعادة الصلاة واجب، أنه خصوصا
يعني صلاة أي ركن
يجب يعني اللي يجب يسمونه إجراء سماع التقليد أو سماع التعارض
يعني حكومة ما بتخصيص
تعارض بأن المقصود إن المقصود منها
تعارض بينه شو إيش
إيه لو افترضنا أن الموضوع الموجود في هذه الرواية الأخيرة القبلة أعم من كونها هذه الكعبة أو يمين أو يسار هذا افترضنا وبين
رواية نظرة إلى حالة إلى نظرة حالة الجهل مو حالة التعامل
حتى في حالة ودي الرواية التي يجب للقضاء
صحيح مع ابن عمار يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة قاعدة لا تعاد ببركة الحكومة لو سويناها فيما سبق وشرط النتيجة
فقط على بين المشرق والمغرب
لا تجب الإعادة
أما الزيادة يجب الإعادة
هذا يقول تجب الإعادة
إذا مش عارض
تجب الإعادة لا تجب الإعادة تجب الإعادة ما اختار
في الفرض الثاني تجي
أبطانا هذه الرواية
ما
نعم ليش ما نجي نظرة الإعادة نظرة القضاء نظرة القضاء في الرواية نظرة الإعادة أصلا مو متعرضة للقضاء هي متعرضة للقضاء هي متعرضة إلى الأداء ولا القضاء القضاء ما له علاقة بالوقت السابق الأداء هو الذي يتعرض إليه لو صار تعرض متعرض مثل الأداء
مو هذا القضاء
يقول في الرواية عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ الوقت زي فيرى أنه قد انحرف عن القدس مضت صلاته صحت انتهت صلاته بعد هذا تمام الكلام في من هذا تمام الكلام في بحث القبلة قال الطهارة الحمد لله ما بحثت فيها قال يعتبر في صحة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث والبحث عن ذلك تقدم في كتاب الطرح 140 الكلام في ستر العورة البحث في ستر العورة يقع في نقاط النقطة الأولى أصل الدليل على وجوب ستر العورة في الصلاة فما هو الدليل على وجوب أصل ستر العورة بغض النظر عن التفاصيل نقول الدليل على وجوب ستر العورة تسأل إذ وقع الاتفاق الكاشف عن مطابقة هذا الحكم الواقع أنه يشترط في الصلاة ستر العورة في الجملة بغض النظر عن التفاصيل هذا المقدار وهو في الجملة وجوب ستر العورة بحيث لا يصح للإنسان أن يصلي عاريا هذا مطلق متسالم عليه بلا إشراف بالإضافة إلى النصوص الكثيرة متسالم عليه ووقع فيه الاتفاق إلا أن الكلام في تفاصيل هذا المطلق
فأقول المسلمين ديبا
نعم شنو المسلمين ما في إشكال ما في حد المسلمين
يعني صلي عاري لا مو ضرورة
لا تسالم أقوى من قومنا الضرورة
قوم التسالم
التسالم أنه من شاء روايات ومن شاء نصوص فيكون أضعف من الضرورة الضرورة أقوى الضرورة صارت إلى درجة بحيث أنه من شكك فيها خرج عن دائرة المذهب أو خرج عن دائرة الدين الكلام المهم في التفاصيل هل التفصيل الأول النقطة الأولى التي ينبغي البحث فيها هل أنه يشترط الستر لأجل وجود الناظر المحترم أو أن وجوب الستر في الصلاة مطلقا وجد الناظر أو لم يوجد الناظر فلو أراد الشخص أن يصلي مع فرض عدم وجود ناظر كما لو أراد أن يصلي في حجرته مغلقة فهل يجب الستر حينئذ لأجل الصلاة مع فرض عدم وجود الناظر أو لا المعروف فقهيا بلا إشكال أن الستر يجب مطلقا سواء وجد ناظر أو لم يوجد ناظر فهذا الستر ستر صلاتي وليس سترا عن الناظر المحترم وعلى مستوى الفتوى لم يقع الإشكال إنما الإشكال في المسألة على مستوى الدليل فقد ادعى صاحب المستمسك الفقيه اللبيب الذكي سيد محسن الحكيم أنه لا دليل عندنا على شرطية الستر حتى مع فرض عدم وجود الناظر المحترم إذ كل ما يذكر من الأدلة مخلوش وعمدة الدليل هو الإجماع ولولا الإجماع والاتفاق لما صح القول بأنه يجب ذلك حتى مع فرض عدم وجود الناظر المحتمل. فقام يعني فالنتيجة أن صاحب المستمساك أثار إشكال تشكيك استدلالي في المطلب، وإن كان على مستوى القول لم يذهب أحد إلى ذلك أنه مع وجود مع عدم وجود الناظر ما يشترط السد. فهل ما ذكره تام أو ليس بتام؟ هل لا يوجد عندنا دليل على شرطية السد حتى في حالة عدم وجود الناظر المحترم أو لا؟ المصنف ذكر أنه ما ذكره صاحب المستمسك ليس بصحيح، وصاحب المستمسك يمكن تحليل الكلام إلى دعوتين. الدعوة الأولى لا يوجد عندنا دليل على وجوب الستر مطلقاً في الصلاة، والدعوة الثانية أن الدليل الأساسي هو الإجماع. فادعى كم دعوة؟ فادعى دعوة ما عندنا دليل لفظي من روايات أو آيات تدل على المطلب، عندنا إجماع، فعندنا عقل سلبي وعقل إيجابي. المصنف في مقام المناقشة ركز على الدعوة الأولى وهي العقد السلبي، ونحن قبل أن ندخل في العقد السلبي نبدأ بالعقد الإيجابي وهو دعوة أن الدليل على المقام هو الإجماع، صحيح؟ فنقول إن كان الدليل هو الإجماع فلا يصح دليل، الإجماع لا يصح دليل في المسألة، لأن الإجماع ليس تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، بل الإجماع إن لم نجزم بمدركيته فلا أقل هو محتمل المدركية، إذ لا دليل إلا النصوص التي تذكر في المقام. فإذا شككنا في النصوص وفي الأدلة لا يبقى عندنا دليل، إذ الإجماع يكون محتمل المدركية، ولا نحتمل أن يكون هذا الإجماع كاشف تعبدي عن قول المعصوم، لأن مستند المجمعين هذه النصوص المذكورة في المقام. فالقول أن العمدة في الدليل والإجماع محل إشكال، لأنه الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا في المقام.
ليش ما يصلح؟
لأنه محتمل المدركية، وإذا كان إجماع محتمل المدركية
بسبب وجود الرواية،
بل النصوص التي النصوص ما شاء الله تمسكوا بها في المقام، بل نفس المفتين يذكرون النصوص، يعني نفس من تعرض للمسألة ما يدعون أنه هي التثالث ارتقينا من الإمام، وهي النصوص هي دلتنا هي النصوص، فيكون هذا الدليل غير تام. إذا هي الدعوة الإيجابية التي ذكرها الحكيم ليس بتامة. أما الدعوة السلبية فيمكن المناقشة في ذلك بصحيحة صفوان الواردة في الجزء الثالث صفحة 505. الجزء الثالث صفحة 505، والكلام تارة يقع في سندها وتارة في دلالتها على شخصين. يبقى أربعة آخر درس وراء الغداء نقرأ احنا فقط ثم نكمل المطلب مواصل لو نقرأ الرواية ونبين سندها لأنه مو سند مو شيء طويل. الباب 64 الحديث الأول. نعم، هذه الرواية يوجد فيها طريقان سندان. السند الأول أن صدوق نقل هذه الرواية بإسناده عن صفوان بن يحيى.
صدوق أو الصدوق؟
نعم
الصدوق، الشيخ الصدوق،
شيخ الصدوق. نعم الشيخ الصدوق نقل هذه الرواية بإسناده عن صفوان بن يحيى، وطريق الشيخ الصدوق إلى صفوان صحيحان تام. والطريق الثاني نقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان، هذا هو الطريق. فهل هذا الطريق تام أو ليس بتام؟ الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان. طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري تقدم في الجلسات السنة السابقة تام، ما في إشكال. وصفوان خب ما في إشكال. علي بن إسماعيل هذا الوارد، من دعي علي بن إسماعيل؟ هل هذا علي بن إسماعيل ثقة أو ليس بثقة؟ ف فنقول في مقام بيان ذلك أنه لا توثيق لعلي بن إسماعيل السني، لعلي بن إسماعيل السني، أو خليك علي بن إسماعيل السني في كلام، هذا علي بن إسماعيل لا توثيق له. نعم الكشي ذكر في ترجمته، في ترجمة علي بن إسماعيل، أن النصر بن الصباح قال عن علي بن إسماعيل أنه ثقة. فالكشي ينقل عن من؟ نصر بن الصباح، أن علي بن إسماعيل ثقة. فقد يقال نتمسك بتوثيق نصر بن الصباح لعلي بن إسماعيل. وفكرة، لكن هذا الطريق مخدوش بإشكالين، نصر بن الصباح وثق علي بن إسماعيل، فلا يقول عن توثيق النجاشي لشخص آخر، وثق نصر بن الصباح وثق شخص قال علي بن إسماعيل ثقة، فيعتمد على توثيق. من وين تعرفت أن نصر بن الصباح وثق الكشي؟ قال نقول هذا الطريق لإثبات وثاقة علي بن إسماعيل غير تام بإشكالين. الإشكال الأول أن الكشي ليس معاصر للنصر بن الصباح، فمن أين علم الكشي أن النصر بن الصباح قال؟ فلا بد من وجود سند وطريق بين الكشي ونصر بن الصباح. إذ لو جاءني النجاشي وقال أن زرارة قال أن فلان ثقة، هل يقبل؟ فأسأل أن النجاشي من وين تضيقك إلى زرارة؟ فيكون هذا إرسال، فلم يثبت أن نصر بن الصباح قال عندنا، من وين ثبت؟ ما ثبت عندي أن نصر بن الصباح قال ذلك. إذ أن الكشي بينه وبين النصر بن الصباح وصوصات تحتاج إلى بيان أنا ما أعرفها، فلا نجزم بأن النصر بن الصباح قال ذلك. وضعت الإشكال الثاني، سلمنا أن الكشي عنده طريق إلى نصر بن الصباح، إلا أن نصر بن الصباح لم تثبت وثاقته لكي يقبل قوله، فثبت العرش ثم الناقش، فما هو الدليل على وثاقة نصر بن الصباح؟ ومن قال أنه يعتمد على قوله؟ لا دليل على إثبات وثاقته، ويشترط في الموثق والمعدل أو المجرح أن يكون ثقة في نفسه. وحينئذ هذه الرواية محل إشكال من جهة علي بن إسماعيل. نعم في بحث مفصل بعضهم ادعى أنه اشترك مع شخص آخر، لكن دعوة الاشتراك المصحيحة محلها هوني. إذن هذا الطريق تام لا متام؟
نعم
الطريق الثاني متام الذي ذكره، فمن خلال هذا يتضح الإشكال على ما ذكره الماتن، حيث أنه قال وصل الصدوق والشيخ إلى صفوان. صحيح هنا الشيخ ما ينقل عن صفوان مباشرة، ينقل عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان. فالشيخ الطوسي لا ينقل الرواية مباشرة عن صفوان لكي نقول أن الشيخ عنده طريق صحيح في الفهرست أو في المشيقة التهذيب إلى صفوان صحيحة، إنما ينقلها عن سعد، والشيخ صاد إلى سعد صحيح مو إلى صفوان. إلى صفوان في الرواية يمر عن طريق من؟ عن طريق علي بن إسماعيل، وهذا محل إشكال. لكن يعني إشكال المصنف، لكن الرواية محل صحيحة بلحاظ السند الأول. هذا تقريب دلالة الرواية لإثبات المدعية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه
الله صل على محمد وآل محمد.